طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات.
السلام عليكم ورحمة الله. يعتبر تشغيل الأموال من القضايا المهمة في عالمنا اليوم، فكثير من الناس يمتلكون المال ولكنهم لا يعرفون كيفية استثماره بشكل صحيح. فجاءت الشريعة الإسلامية ووضعت الضوابط والمعايير المنظمة للشراكة بين صاحب المال وصاحب الشركة. فالاقتصاد الإسلامي يعتمد على مبادئ شرعية في تشغيل الأموال، وهي مبادئ تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي الوقت نفسه يجب تجنب الممارسات المحرمة. في حلقتنا اليوم نستعرض أحكام تشغيل الأموال في الاقتصاد الإسلامي وكيفية تطبيق هذه المشاركات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بسماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور علي.
الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الإسلام يدعو ويحث على التجارة والعمل والإنتاج، والنبي عليه الصلاة والسلام تاجر في مال خديجة رضي الله عنها. فإذا أعطيت إنسانا مبلغا من المال ليستثمر هذا المال، فهل يجوز لي أن أشترط عليه نسبة معلومة من رأس المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إذا أعطيت إنسانا مالا يستثمره فهناك حالتان في الاشتراط، حالة حلال وحالة حرام.
تمام.
الحرام أن تشترط عليه نسبة معلومة من رأس المال، كأن تقول هذه 100,000 تعطيني ربحا كل شهر أو كل سنة 15% من 100,000 من رأس المال. هذا لا يجوز، لأن 15 من رأس المال يعني 15,000 سواء ربحت أو خسرت أنت أخذت نسبة معلومة، وهذا ربا لا يجوز. والحالة الثانية الجائزة أن يقول لك سأعطيك 15% من ربح 100,000، كم ستربح الله أعلم، فإذا جاء الربح قسمتموه هو 85% وأنت 15 من الربح، أو تتفقان هو 70% وأنت 30%، أو تتفقان هو 50% وأنت 50%، لأن تقسيم الربح هذا متروك للناس على حسب اختياراتهم وعلى حسب حاجاتهم وعلى حسب خبراتهم. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأما الربح فعلى ما اشترطاه، وأما الوضيعة أي الخسارة فعلى رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل تحمل بقدر إهماله وتفريطه.
بقدر إهماله وتفريطه. إذن الممنوع أن يحدد له نسبة من رأس المال، لكن لو حددها من الأرباح فهو الجائز. قال نعم تكون من الأرباح، لكن صاحب الشركة قال لا ضمان عليك أيها الإنسان، أنا الذي أتحمل الخسارة وأضمنها، فهل هذا جائز؟
إذا قال صاحب العمل اعطني مالا أشغله لك ولك نسبة من الأرباح، ولكن إذا خسرت التجارة أنا سأتحملها ولن أحملك يا صاحب رأس المال شيئا، لا يجوز، لأن العلماء قالوا لا يجوز ضمان رأس المال، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا قال الحنفية والمالكية إذا ضمن رأس المال فهو شرط باطل ويبطل العقد أصلا، والشافعية والحنابلة يرون أنه شرط باطل ولكنه لا يبطل العقد.
فضمان رأس المال يتشابه مع القرض.
نعم،
القرض الذي يضمن فيه رأس المال بخلاف الشركة.
أحسن.
متى يتحمل الشريك المضارب الخسارة؟
إذا حدثت خسارة.
نعم.
لا يقال كما أنك كنت يا صاحب رأس المال ستربح مثلا 30% تتحمل في الخسارة 30%، هذا ليس صحيحا، وإنما القاعدة عند العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله الربح على ما اشترطاه، والوضيعة أي الخسارة، والوضيعة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل تحمل بقدر إهماله وتفريطه. إذن هب أنهما دخلا في تجارة وخسرت التجارة بدون إهمال من صاحب من العامل بنزول الأسعار أو استيراد أو تصدير أو شيء معين، حينئذ الخسارة كلها يتحملها صاحب رأس المال، والعامل تحمل جهده لأنه اشتغل عامل في هذا المال عدة أشهر يريد أجرا فلا يأخذ شيئا، فالعامل يخسر من مجهوده وصاحب رأس المال يخسر من ماله.
صاحب رأس المال يخسر ماله.
اللهم إلا إذا كانت الخسارة بسبب من؟ بسبب العامل، فحينئذ العامل يتحمل. كم يتحمل من الخسارة؟ الربع، النصف، الكل؟ هذا يحدده أهل الخبرة في هذا المجال، يقولون العامل تسبب خسارة بنسبة 40%، إذن يتحمل 40% وباقي الخسارة يتحملها صاحب رأس المال، أو تحمل بنسبة مثلا النصف فيتحمل النصف وصاحب رأس المال النصف وهكذا.
شريكان كل منهما يدفع مبلغا في رأس مال الشركة، لكن أحدهما يعمل في إدارة هذه الشركة، فهل يجوز له أن يأخذ راتبا على هذه الإدارة؟
إذا كان شريكان كل منهما قد وضع جزءا من المال،
تمام،
ولكن أحدهما تفرغ للإدارة، هل يجوز أن يأخذ راتبا،
تمام،
في مقابل الإدارة بالإضافة لما سيأخذه من الربح في مقابل ماله؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنهما عقدان منفصلان.
تمام.
فالعقد الأول أن الرجل سيأخذ ربحا في مقابل ماله، والعقد الثاني سيأخذ أجرة في مقابل عمله، فهذا جائز لا شيء فيه.
ولو أزاد في نسبة الربح فهذا أيضا جائز، يعني هذا يأخذ 70 وهذا 30 في مقابل.
وهناك طريقة أخرى، أن يدفع كل منهما 100,000 مثلا ويتفرغ أحدهما للإدارة، فيقول الآخر تأخذ نسبة 20% من الربح للإدارة، فيكون نصيبه 50% لماله و20% للإدارة، 70%، والآخر يأخذ 30% مثلا. إذن يجوز أن تزاد نسبة أرباحه في مقابل الإدارة، ويجوز أن يوضع له راتب كأجرة في مقابل الإدارة أو مقابل أي عمل آخر. هب أن الشريك جالس ويريدون تنزيل البضاعة، وسيأتون بعامل ينزل البضاعة ب1,000 جنيه، فقال أنا سأقوم وأنزل البضاعة وأخذ ال1,000 جنيه، يجوز؟ نعم يجوز، لأنها في مقابل عمل بخلاف الشركة التي يتقاضى عليها الربح.
عمل مستقل كالرجل الأجنبي عن الشركة.
نعم.
وعقد عقد مستقل، عقد شركة وعقد إجارة.
عقد شركة وعقد إجارة كلاهما منفصل عن الآخر.
رجل يعمل في مثلا في صيدلية وله راتب في مقابل أنه يقف في هذه الصيدلية، لكن صاحب الصيدلية قال له لك نسبة على المبيعات مع الراتب، فهل هذا جائز؟
هذه صورة يفعلها كثير من أصحاب الشركات لتشجيع الموظفين على الجد والاجتهاد في العمل، فيقول لك راتب كذا ولك نسبة من المبيعات كذا. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، جمهور أهل العلم يمنعون ذلك ويقولون كيف يجمع بين عقد الإجارة وبين نسبة غير معلومة، ولا بد في الإجارة أن يكون الأجر معلوما. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريان أن هذا جائز لأنهما عقدان منفصلان، فالعقد الأول عقد إجارة والعقد الثاني عقد نسبة على المبيعات، فهذا نوع من أنواع الحافز لهذا الإنسان، وهذه النسبة معلومة تحسب في آخر اليوم أو في آخر الشهر، فهي من المجهول الذي يؤول إلى معلوم، فلا يقال بأن هذا العقد لا يجوز لأنه مجهول، لا، هذا من المجهول الذي يؤول إلى معلوم. لك نسبة 1% من المبيعات، في نهاية الشهر يعرف 1% سيكون كذا وكذا من المال.
تمام، بارك الله فيكم. صورة تنتشر بين الناس وهي تجميع الأموال من الناس لأجل أن يستثمرها ثم يعطيها لمستثمر آخر ليتاجر فيها ويأخذ نسبة دون علم أصحاب الأموال.
هذه الصورة أن يجمع أموالا من الناس ويعطيها لآخر،
تمام،
وإذا أعطاه ربحا أعطى للناس ربحا وأخذ للنفس ربحا بدون علمهم لا يجوز. لماذا؟ لأنك وكيل، والوكيل لا يعمل لمصلحة نفسه وإنما يعمل لمصلحة موكله، فهذا يجوز بشرطين.
تمام.
يريد أن يأخذ نسبة يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يعلم أصحاب الأموال أنه سيعطيها لآخرين وأنه سيأخذ نسبة من الربح، يقول مثلا سأعطيها 50% من الربح وأخذ 10% وأعطيكم 40، فإن تراضيا جاز. الشرط الثاني أن يكون هذا في مقابل عمل، ليس فقط في مقابل إعطاء مال، في مقابل عمل، كأن يكون مثلا هو الذي سيحاسبهم وهو الذي يعرف الأرباح والخسائر ونحو ذلك ويتولى شؤون هذه الأموال، ويقول لهم في مقابل هذا العمل سأخذ هذه 10% أو أخذ مبلغا مقطوعا من كل في كل شهر أو نحو ذلك.
لو خالف ذلك وحصلت خسارة يتحمل هذا المال؟
لو أنهم أعطوه مالا ليعمل به هو ولم يأذنوا له أن يعطيه لغيره فأعطاه لغيره ليعمل به بدون علمهم وحدثت خسارة، فهو الذي يتحملها لأنه تصرف في مال الموكل بغير إذنه، والوكيل لا يتصرف في مال الموكل إلا بإذنه.
وله أن يأخذ سمسرة في بداية العقد على هذه الأموال، هذا صح؟
هذه صورة، أن يقول له أنا سأعطي مالك لفلان ليعمل به ويأخذ في مقابله مبلغا مقطوعا، 10,000 سأخذهم وأعطي 1,000,000 لفلان ليعمل به ومنك له، وبهذه الطريقة تكون سمسرة قام بها في مقابل هذا الجهد الذي بعمله.
الذي يعطي ماله للآخرين ليستثمروا هذا المال يريد أن يحفظ ماله، يخاف على ماله، فيريد إيصال أمانة على هذا المضارب.
لا يجوز أن تعطي مالك للاستثمار أو لشركة أو للعمل ثم تأخذ عليه وصل أمانة أنك أعطيته مالا قرضا فإذا خسرت تطالب برأس المال، وإنما إذا أردت أن تحفظ مالك وتخشى من هذا الإنسان فيمكن أن تكتب هذا الشيك أو هذا الوصل أو نحو ذلك ما تكتبه أو ورقة، ولا بد أن تلحق بها ورقة أخرى فيها شروط الشركة بأنك أعطيته هذا المال في مقابل أن يعمل في شركة كذا والربح كذا والخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل، وتضع الاثنين مع بعض بحيث أن يكون هذا المال رأس مال شركة وليس قرضا أعطيته إياه. فهذه مسألة مهمة، لأن من الناس من يعطي المال ويأخذ وصل أمانة، فإذا ربح أخذ الأرباح، أخذ الأرباح سنة سنتين سنة، فإذا خسرت ولو بدون إهمال أو تفريط يطالب برأس ماله، وإلا سيشكوه في المحكمة، فهذا يكون ظالما ولا يجوز له ذلك.
إيصال الأمانة يكون معه ولا مع رجل أمين؟
الأفضل أن يكون إيصال الأمانة مع رجل أمين ومعه صورة من عقد الشركة، حتى إذا حدث خلاف يكون الأمين حكما بينهما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء، شكر الله لكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.